شهادة أنا أشهد على شهادة عدول، اثنين عدول شهدوا على هذا، فأنا تبعا لهم أشهد على شهادة العدول. يعني يكون أكو مصدر من مصادر العلم. السابعة درجة الشهادة شنو؟ توصل إلى مستوى حل المشكلة ولا شيء آخر لك، بس المهم الشهادة يجب أن تكون عن علم مو زور. القرآن نهى عن شهادة الزور، لأن شهادة الزور تلخبط أحوال المجتمع. ولذلك تلاحظ عقوبة إسلامي يضع نوعين من العقوبة. نوع من العقوبة محدد إلى حدود، مثل الحدود، مثل القصاص في قتل، قطع اليد، السرقة بها قطع يد، نبه لي، شرب الخمر به مثلا 80 جلدة، وهكذا الحدود اللي موجودة، حد القذف، حد القتل، حد الحرابة، إذن حدود معينة، هاي نسميها عقوبات محددة. وأكو عقوبات غير محددة وهي التعزيرات. التعزيرات يترك تحديدها علما للحاكم المسلم. ليش؟ لأن التعزيرات بيها أحيانا قضايا مهمة، بيها قضايا ما يعني تحتاج إلى تشهير. مثلا هذا شاهد زور أريد أأدبه، أنا مثلا يترجح في نظري أن تأديبه بأن أخليه يطوفون بي بالشوارع ويقولون هذا ترى كاذب، لا حد يقبل شهادتك، أهدك زين. هذا لون من ألوان الردع، من العقوبة الرادعة. مثلا مثلا تهديد أني أجلد جلدات على رؤوس المجتمع. المهم هذا مؤخرا القوانين الأوروبية، بعض القوانين الأوروبية بدأت تأخذ بهذه العقوبة، يعني تكل إلى نظر القاضي تحديد العقوبة، تعطي القاضي الحق بأن هو يحدد العقوبة. الواقع العقوبة غير المحددة اللي هي تعزيرات إنما وضعها الشارع للتأديب، يعني يلاحظ فيها الجريمة. أما العقوبات اللي بيها حدود، لا، الإسلام واضع لها عقاب معين حتى يقضي على الجريمة، يردع عن الجريمة. زين، منها شهادة الزور. على شاهد الزور يترك تأديب علما للحاكم، حاكم يأدبه جلدات، يشهر بي، يطرده، يغربه عن البلد. المهم أنه يكون يكف شر عن الناس، لأن إذا صار البناء شهادة الزور تتوفر، ما حد يقدر يوصل إلى حق بعد، الحقوق كلها تضيع، أبو الحق يضيع حقه، المجتمع يبدأ يتحول إلى مقاييس مختلة، موازين مختلة. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن معنى قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، مش المراد به النهي عن شهادة الزور، لا، النهي عن ما هو أشد من شهادة الزور. شنو هو؟ هو الافتراء على بعض الناس، يعني مو تشهد عليه زور، لا، تقفوه بما ليس فيه، تفتريه. يعني مرة تتيجي تقول أنا شفت هذا سوى الشيء الفلاني، مرة لا، تجي تقول أن هذا به الخصلة الفلانية، هذا به الشيء، به بهت، البهت تبهته، البهتان تبهته بما ليس فيه. تجي تقول أن هذا عند الشيء الفلاني والشيء الفلاني، والبهتان أعظم من شهادة الزور. وقد ورد في الحديث أن من قفى مؤمنا بما ليس فيه حبسه الله في ردغة الخبال. إذا يجي يقفول واحد بما ليس فيه يحبسه الله في ردغة الخبال. سألوا النبي، قالوا يا رسول الله ما هي ردغة الخبال؟ قال واد في جهنم إذا فتح طبقه تشتكي جهنم من حرارة ذلك الوادي. فاليوم المنصور الدوانيقي، أيام حكم العباسيين، أيام حكم المنصور الدوانيقي، ودى الشرطة، يجوا إلى الشام، أكو واحد بين أهله، انتزعوه من أهله انتزاع، طلعوه من بين أهله بالليل، نص الليل، أخذت السياق، جابوه مثقل بالحديد، نقلوه من الشام إلى بغداد، أدخلوه على المنصور مكبل بقيوده، شعث الأتربة، أتربة السفر على جسده، بحالة من الظنى والألم، مجرية. التفت المنصور إليهم قالوا خذوه، فكوا قيوده وادخلوه إلى حمام وجيبوه، خلي العباد يجيبوا لي صباحا. جابوا صبح، رفع رأسه إليه قال له أين الأسلحة والأموال التي لبني أمية عندك؟ عندك أسلحة وأموال لبني أمية، أين هي؟ أحضرها. أطرق هذا ثم رفع رأسه إليه، قال: بأي حق تطالبني أنت بأموال بني أمية وأسلحة بني أمية؟ على أي اعتبار تطالب بأسلحة بني أمية وأموالهم؟ أنت شنو، ابنهم؟ حتى وارث وأعطيك الحقوق باعتبارك وارث مالهم؟ باعتبارك ابنهم ها، وأشيل لك الأموال أعطيك إياها وأعطيك الأسلحة؟ أطرق المنصور مدة ثم قال: لا أنا مو وارث. قال له: شنو، إذا عندك وكالة عنهم؟ عندك وكالة عن الأمويين بأن إلك حق تستلم أموالهم وأسلحتهم؟ قال: لا ما عندي، لا ليش عندي وكالة، ما حق خوني منهم. قال له: إذن بأي حق؟ أطرق، أطرق مدة شعر راسه إليه، قال له: أنا خليفة المسلمين. طيب، ولولا بني أمية نهبوا المسلمين، وأنا بحكم نيابتي عن المسلمين أنا أريد أسترد حقوق المسلمين إليهم. سمو هي المصيبة، أنه منو اللي خلفك أنت؟ منو قال لك تصير خليفة؟ وهذا البلاء هنا. قال: على كل حال نفرض ما يخالف، أنت خليفة المسلمين، آمنا زين، وبنفس الوقت تريد حقوق المسلمين. أنا أسألك. قال: بلى. قال له: هل لبني أمية أموال خاصة أم لا؟ قال: بلى، عندهم أموال خاصة. يعني قال له: مو جميع ما عند الأمويين هو ماخذين من المسلمين، أكو عندهم أموال خاصة، يوجد عندهم أموال خاصة، عندهم بساتين، عندهم ضياع، عندهم أموالهم الخاصة، عندهم بيوتهم، أليس كذلك؟ قال: بلى. قال له: هل تقيم عندي البينة أن ما عندي من الأموال والأسلحة هو من الأموال العامة وليس من الأموال الخاصة؟ تقدر تقدم لي دليل على أن الأموال اللي موجودة عندي للأمويين هي مو من أموالهم الخاصة وإنما هي من الأموال اللي نهبوها من المسلمين؟ قال: لا ما أقدر أقدم دليل، ما عندي دليل. قال: إذن شكو عندك موجي وراي؟ ليش موجي وراي؟ أنت مروعني، مروع عائلتي، مطلعني نص الليل بها الحالة، جايبيني عشرات الأيام بها اللون حتى أوشكت أنا أموت، شنو المبرر إليك؟ أطرق المنصور قال له: والله أراك على حق، أراك على حق، يعني صحيح احنا غلطنا، استعملنا وياك في الأسلوب هذا، تطلق صراحة؟ قال له: خلصت الآن، صرت تطلق صراحي؟ قال له: بلى. قال له: والله الذي لا إله إلا هو، ليس لبني أمية عندي فلس واحد، ولا أعرف بني أمية أبدا، ما إلي صلة بهم إطلاقا، لا أعرفهم ولا إلهم عندي أسلحة ولا أموال ولا هذا خطي ولا أدري بها الأمور كلها أبدا، لكن أنا فكرت لو أول الأمور عندما جابوني إليك أنكر، إذا أنكرت أعرف أن راح تأخذني السياط إلى أن أموت، فشفت أحسن شيء خلي أستعمل ياك الأسلوب الأول، أو استعملت ياك الأسلوب هذا أسلوب المحاججة، وإلا أنا والله لا ليس لبني أمية عندي فلس واحد، بس أنا أريد أن تجمع بيني وبين من سعى بي، هذا الذي بهتني، الذي قال في بما ليس فيه، هذا أريد تجمع بيني وبينه. قال له: بلى، أجلس. صح للشرطة، قال لهم: جيبوا فلان. جابوه أوقفوه بين يديه، قال له: أصلح الله الخليفة، خل أعطيك فكرة عن هذا، هذا عبدي مملوك إلي وسرق مني 3000 دينار وهرب، خاف أني ألاحق أطالبه بال3000 دينار، سعى بي إليك حتى أموت ويستريح مني، وإلا أنا أسئل أقول له هذا صح ولا لا. قال المنصور: تكلم، قل الحق وإلا ملأنا منك السيف. صحيح ما يقول هذا؟ قال: بلى صحيح، أنا سرق منه 3000 دينار وهربت وأردت التخلص من عنده. التفت المنصور إلى ذلك الرجل، قال: لقد حكمناك فيه، الآن أنت محكم فيه، قل ما تريد، شو تريد نسوي؟ قال: أنا أشهدك يا أمير أني أطلقت سراح، أني أولا عفوت عنه، وثانيا أعتقته لوجه الله وأنا أملكه، وثالثا وهبته 3000 دينار اللي سرقها من عندي، ورابعا تركته الى حكم حكم عدل يوم يلقاه الى الله، ما لدي عنده شيء انا، خلي يطلع هذا، لانه هذا معيب اني اضع نفسي، معيب الواقع اني اضع نفسي مقابل هذا واجعله خصم الي. قال: انا ما احب اجعله خصم اطلاقا، اجي انا اجعل هذا خصم الي؟ لا، ما مستعد اجعل هذا خصم الي اطلاقا، والواقع هو فد لون من السمو النفسي، لون من السمو النفسي جميل جدا. اكو واحد هذا كان من رؤساء العراق اسمه عمارة، كان الرشيد متضايق من عنده جدا، هارون الرشيد يقولهم هذا فد واحد تياه تياه يعني معجب بنفسه. وهذا انا اريد بكل صورة اريد اهينه. قالهم الرشيد اريد اهانته. قالوا له حرك لك عليه واحد من هذول من هالشايبين حرك عليه خلي يقول انا اطلبه بشيء وهينا عتعته. قالهم والله هي صحيح فعلا حرك عليه واحد اذا اشتكى. خلاه لما دخل العمارة قام قال له اصلح الله الخليفة حقي. قال له ما حقك؟ قال له هذا عمارة سلب مني ضيعتي، عندي بستان ضيعة اخذها مني عمارة. التفت للرشيد الى عمارة قال له قم واجلس مع خصمك. ما قام. قال له اقول لك قم مالك ساكت؟ وجاء اقول لك قم ليش انت ساكت؟ قال له اصلح الله الخليفة هذا المقعد انت شرفتني به قعدتني عند هذا المقعد اعتبرت الي ميزة. هذه البستان وحدة من اثنين، اما ان تكون الي وهذا يدعي علي باطل، واما ان تكون الي ويدعي علي حق. على كلا الحالتين انا وهبتها له، هي الي وانا ما اقوم من مكاني ابدا، ما اوقف يم هذا المستنقع ابدا، هذا مستنقع انا لا اقف الى جانبه. وفعلا تصور السمو النفسي، هاي النفس الكبيرة ها. ولذلك ما تصور ان الحسين يرضى ان يوقف يحط يزيد يم المستنقع يحطه قابل يقول هذا خصمي ابدا، ثق ما يحط قابل الى جانبه. نعم الله عز وجل هو اللي ياخذ بالحق. ولذلك التفت للزيارة شو تقول للحسين؟ تتنبه الى بعض نقاط الزيارة. الزيارة تقول للحسين السلام عليك يا ثار الله، يعني ثار يطلب به الله، انت ما تطالب به ما لك علاقة، ثار يطلب به الله عز وجل. والا الحسين كان هو يا اكبر من هؤلاء. ودليل على ذلك ان يوم العاشر من المحرم بكى، نظر الى الجيش وبكى. تسئل اخت زينب تقول له يا ابن رسول الله ما هذا البكاء؟ فداؤك نفسي علي من تبكي؟ قال اخي والله ما لنفسي بكيت، ولكن ابكي من اجل هذا الجيش يدخل النار بسببي، هذول يدخلون الى النار بسببي. ملاحظ هالروح الكريمة هذه ها. في لحظات الاخيرة شوف سقط على الارض يمد يمينا ويقبض شمالا، جراحاته تشخب دما عبيطا، حال العطش بينه وبين السماء كالدخان. يقول نافع بن هلال مريت عليه نظرت الى شفتيه يتحركان. يقول صورت ان يدعو علينا او يطلب من الله ان ينتقم منا. دنوت منه لاسمع ما يقول، واذا به يقول صبرا على قضائك يا رب، لك العتبة ان كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. اذا هالضحايا هاي ترضيك خذ منها حتى ترضى. ثم رمق السماء بطرفه قال صبرا على قضائك يا رب. يا غياث المستغيثين، في تلك اللحظات انحدرت اليه مجموعة من النساء الحائرات، اقبلن الى مصرعه فواحدة تحنو على تضم، واخرى عليه بالرداء تظلل، واخرى على خوف تلوذ بجنبه، واخرى تفديه، واخرى تقبله، واخرى بفيض النار تصبغ شعرها. وصلنا اليه، وطبيعي كانت حالات مختلفة من النساء، لكن وقفت هذه المرأة عقيلة الطالبيين لتضرب اسمى الامثلة بالصبر وبالجلد وبقوة الفؤاد. قرنت كفيها وضعتهما تحت ظهره ثم رفعته الى السماء، قالت اللهم تقبل منا هذا القتيل قربانا لوجهك، ثم اضجعته في مكانه وكرت راجعة. ولم يبدو عليها شيء من الانكسار، حافظت على اشد الجلد، راحت ورجعت هي بها المستوى. نعم لما عابت الى المدينة ورجعت الى دار الحسين كان وجه الحسين يتراءى لها يمينا وشمالا. الواقع هي ما فارقت عمرها كله يعني نشأت معه جنبا إلى جنب، ما كانت تفترق عنه. كان للحسين مع زينب صلة خاصة، أخته، ولكنها كانت عديلة روحه، كان لا يكاد يفارقها. لما رجعت إلى بيته ورأت داره خالية، ما كانت تهدأ الليل والنهار تجول بالبيت. إن كانت تريدني أنسى أبطل النوح وأغنيني خذ ذكراك من قلبي وخذ صورتك من عيني. أيام اللي كنت وياك أنا بك وتناغيني، شبيدي عايشة وياي من ذيك الأيام أشباح. نذر علي لين عادوا، وإن رجعوا.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
بروح متراكم ذنب يا ربي ندمان، اغفر إلهك ذنوبي هذا أنا غلطان، تايب وريدا رحمتك ما عندي غيرك، دقيت بيبانك أنا يلكن لك إحسان. روحي متراكم ذنب يا ربي ندمان، اغفر إله ذنوبي هذا أنا غلطان، تايب وريدا رحمتك ما عندي غيرك، دقيت بيبانك أنا يلكن لك إحسان. الذنوب نار وتاكل سنيني، الذنوب بشر ضايع تخليني، الذنوب حزن تالي يبتيني، الذنوب ذنب وحشة مقابر بالمسيح، بعد هيها ترد لذنوب واثامي. يا رب تايب أنا ولرحمتك ضامي، يا رب تايب أنا ولرحمتك ضامي. سامحني ما انسى بعد ربي انا بيوم، تاكني من راسي احس حجد من الهموم، دنيا ما تغرني بعد لا بعد لا، غدار هاي الدنيا واعرف بيها ما تدوم. الك جيت نادم دمعت بخدي، الك جيت غيرك سند ما عندي، إلك جيت ما خونا بعد وعدي، إلك جيت غريب وما ادلك يا رب دي، ترى بلياك تايه والدرب عثرة، بشر ندمان جيتك رايد تعذرة، بشر ندمان جيتك رايد تعذرة. سامحني الكلك عطف ما انسى هيهات، ندمان يلبي كرتجي علي مضوفات، محروم من كل شي احس غرتني الذنوب، والقلب من كثر الخجل بيقمت احس مات، دمع طاح حضرتك وارتجب عفوك، دمع طاح دمع طاح غرق شيب بنهراني، دمع طاح دمع طاح وصل للقهر ما هو الدمع طاح، من الغيرك إلهي حن علي، غرور بعيد أخذني وتايه بأمري، شا سوق امتحس يا رب خلص عمري، شا سوق امتحس يا رب خلص عمري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم ونرحب بحضراتكم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام، التطبيع المغربي الصهيوني ومعادلة فلسطين مقابل الصحراء المغربية. نرحب بكم من جديد مستمعينا الكرام. أثار المغرب زوبعة جديدة في المنطقة عبر إعلانه القبول بالتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين. الملفت في الأمر هو أن المغرب اعتبر التطبيع مكسبا له باعتباره حقق له الاعتراف الأمريكي بشرعية سيادته على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو والجزائر. هذا الاتفاق المغربي الصهيوني جاء على أساس نظرية الأرض مقابل السلام، ولكن الصحراء الغربية وليس الأرض الفلسطينية، حيث اعترف الرئيس الأمريكي في تغريدة له بالسيادة المغربية الكاملة على الصحراء، وتعهد بتقديم الدعم المالي لمشاريع التنمية في المغرب والصحراء معا. وفي هذا الإطار أعلنت شركة الطيران الصهيونية الرسمية عن تنظيم 20 رحلة أسبوعيا إلى المطارات المغربية، فيما أعلنت واشنطن عن افتتاح قنصلية لها في الداخل في الصحراء الغربية. الاتفاق على التطبيع لم يكن عرضيا، بل جاء على خلفية العديد من المعطيات، ومن أبرزها إعلان كل من الأردن ودولة الإمارات عن فتح قنصليات لها في مدينة العيون الصحراوية، علاوة على زيارة جاريد كوشنر صهر ترامب ومستشاره الأول إلى الرباط، واستقباله بحفاوة من قبل الملك المغربي محمد السادس، وتدفق السياح من كل من كيان الاحتلال الصهيوني إلى المغرب بشكل غير مسبوق. هذا التطبيع الذي انجرت إليه الرباط بوعود إماراتية وسعودية هو مقدمة لتجاذبات مغاربية هي خطيرة، ستشكل انحدارا نحو حروب في المنطقة. لأن الجزائر لديها مطالب في الصحراء الغربية وتدعم في نفس الوقت جبهة البوليساريو التي تسعى إلى إقامة كيانا صحراويا في المنطقة وفقا لحق تقرير المصير. يبدو أن المغرب بلعت الطعمة تماما، خاصة وأن التطبيع جاء في نهاية حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المهزوم، وأن التعهدات التي أعطاها ترامب للمغرب لا قيمة واقعية أو موضوعية لها، لكونها تأتي في مرحلة انتقالية للحكومة الأمريكية بعد الانتخابات، مما يوضح مدى الفشل السياسي للأنظمة العربية الرسمية التي لا تستطيع الدفاع عن نفسها على أقل تقدير. فهي انجرت إلى مستنقع خطير لا ناقة ولا جمل لها فيه. فالمغرب الذي ترأس لجنة الدفاع عن القدس ويطلق ملكه على نفسه أمير المؤمنين تساوقا مع الرغبة الصهيونية دون أن يكون له أي كلمة في هذا الأمر الخطير الذي يتناقض جملة وتفصيلا مع مصالح المغرب ككيان عربي إسلامي، كما يتناقض مع إرادة الشعب المغربي الذي يرى في قضية فلسطين قضية مركزية ومصيرية له، ويرى في الكيان الصهيوني كيان احتلالي مجرم غاصب للأرض الفلسطينية وقاتل للشعب الفلسطيني. أحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ولقاءنا صدى المغرب العربية، التطبيع المغربي الصهيوني ومعادلة فلسطين مقابل الصحراء المغربية محورنا في هذا البرنامج. ولمزيد من التفاصيل اسمحوا لي أتوقف واستضافتي للدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. أرحب بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم، تحية لكم، شكرا على استضافتكم الكريمة.
حياكم الله. في البداية دكتورة، ما هي حقيقة انخراط المغرب في قطار التطبيع، وهل ثمة مصلحة للمغرب في التطبيع مع الكيان الصهيوني؟
طبعا فيما يخص إعلان انخراط المغرب بشكل واضح وصريح في قطار التطبيع، المغرب اليوم هي أحدث دولة في جامعة الدول العربية توافق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل بوساطة أمريكية. يعني الملفت أن الرئيس الأمريكي ترامب هو الذي أعلن عن الاتفاق بين المغرب والكيان الصهيوني. طبعا وافقت الولايات المتحدة، هنا استخدمت مقايضة مع المغرب، أنه في حالة إعلانها التطبيع مع الكيان الصهيوني تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها منذ سبعينات القرن الماضي. ما حصل هو أن المغرب بهذا الاتفاق الذي أعلنه مع الكيان الصهيوني، طبعا الاتفاق الذي سبقه إعلان الإمارات والبحرين والسودان أيضا عن اتفاقيات مشابهة، لتصبح المغرب طبعا إضافة إلى مصر والأردن الدولتين اللتين استفتحت إذا صح التعبير مسار التطبيع العربي، لتصبح المغرب سادس دولة عضو في جامعة الدول العربية تعلن صراحة تطبيعها مع الكيان الصهيوني. طبعا هذا في الحقيقة يحيلنا على مسألة مهمة، وهو هل هناك فعليا مصلحة للمغرب لإعلان التطبيع في هذا التوقيت بالذات؟ أعتقد أن هذا المسار لم يكن جديدا ولم يكن مفاجئا أبدا. يعني نحن نعرف أنه منذ سبعينات القرن الماضي أو حتى ما قبلها يعني ارتباطا بتاريخية القضية الفلسطينية كان هناك دائما علاقات غير معلنة ما بين الملك المغربي الحسن الثاني وهو والد الملك الحالي والكيان الصهيوني. يعني هناك في الحقيقة علاقة كبيرة جدا في هذا المجال، وبالتالي إعلان التطبيع اليوم ليس مفاجئا أبدا. نحن تحدثنا منذ فترة عن ملف التطبيع العربي وقلنا بأن المغرب هناك ضغط، المغرب الآن تمارس ضدها في الحقيقة وتمارس عليها ضغوط كثيرة جدا لتقبل أو لتسرع بإعلان الاعتراف بالكيان الصهيوني وتطبيع العلاقات الدبلوماسية معه. طبعا هذا وفقا لنظرية الدومينو التي الآن هي تلف حول معظم الدول العربية أو لنقل الأنظمة العربية التي للأسف انخرطت في هذه السياسة.
طيب في هذا الإطار دكتورة سهام، يعني هل فعلا حقق المغرب مكاسب واقعية من وراء هذا التطبيع؟ ما هي حقيقة ما يقال عن هذه المكاسب؟
طبعا للحديث عن المكاسب هنا التي يمكن أن تحصل عليها المغرب بهذا الاتفاق، في الحقيقة لابد أن نتحدث قليلا عن هذا الاتفاق. يعني هذا الاتفاق هو يشمل إعادة فتح مكاتب الاتصال في تل أبيب والرباط والتي كانت أغلقت في السابق منذ سنة 2000 إثر تراجع العلاقات طبعا بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وفي النهاية طبعا الآن بات واضحا أنه بدل هذه المكاتب ستفتح سفارات في هذه الدول. طبعا هذا الاتفاق يقوم أساسا على تعاون استخباراتي، يعني إلى جانب عندما نتحدث عن إقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين الكيان الصهيوني وبين المغرب، هناك في الحقيقة هذا يدل على أنه هناك تعاون وثيق وسري في مسائل كثيرة، يعني استخباراتية عسكرية لها علاقة طبعا بمصالح الدولتين ولها علاقة أيضا بما يهم الكيان الصهيوني للأسف في منطقة المغرب العربي. هذا الاتفاق هو في الحقيقة يكمل يعني علاقة قائمة قديمة بين المغرب وبين الكيان الصهيوني. يعني نحن نعرف أن المغرب هو أحد مراكز الحياة اليهودية في المنطقة، يعني هناك جالية يهودية كبيرة في المغرب، هناك أيضا شخصيات صهيونية لها مناصب عسكرية وأمنية واستخباراتية وسياسية في الكيان الصهيوني، لهم أصول مغربية ولهم عائلات ولهم امتدادات أيضا في المغرب. وبالتالي حتى العاهل المغربي له مستشارين يهود في حكومته. هذا طبعا التاريخ اليهودي المغربي في الحقيقة ليس جديدا، وبالتالي تمهيد الساحة ثقافيا وتاريخيا لكي يفتح المجال إلى الوصول إلى هكذا اتفاق أصبح أمرا واضحا وأمرا جليا. طبعا هناك سؤال ربما هنا نسأله، هل هناك فعليا مميزات أو مكاسب في اتفاق التطبيع هذا الذي وقع الإعلان عنه؟ في الحقيقة يعني ما رأيناه وما تابعناه من ردود أفعال يعني أعتقد أنه سيخدم الكيان الصهيوني أكثر من المغرب. يعني حتى أن هناك إعلان أو تعاليق في بعض الصحف العبرية الإسرائيلية حول أهمية هذا الاتفاق مع المغرب، يعني لأنه سيسمح لكثير من اليهود الذين حرموا في سنوات سابقة من الذهاب الذهاب إلى المغرب والسفر من المغرب إلى الكيان الصهيوني فلسطين المحتلة أنه سيسهل عليهم الآن التحرك والاستثمار وستفتح لهم البنوك وتفتح لهم المجالات الاقتصادية نعم. إلى آخره للاستفادة من هكذا اتفاق.
طيب دكتورة سهام، يعني ودي أسألك أيضا عن اعتراف أمريكا حقيقة بمسألة الصحراء الغربية، يعني بعودتها إلى المغرب، هل يكفي ليكون واقعا قائما بذاته أم أنه سيكون مدخلا لصراعات مغربية وكذلك داخلية؟
طبعا فيما يخص الاعتراف الأمريكي بحقية المغرب في الصحراء الغربية، وإن كان هذا الاعتراف حقيقة هو أمر واقع أو أنه سيكون بالتأكيد مدخل لصراعات ونزاعات مغاربية داخلية أو حتى بين دول الجوار، في الحقيقة أعتقد أن طبعا إعلان البيت الأبيض، إعلان ترامب عبر حسابه على تويتر بأنه يمجد هذا الاتفاق بين الكيان الصهيوني وبين المملكة المغربية وبإعلان إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، ويقول بأنه وقع مرسوم يقر بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وأنه يعطي اعتراف ضمني للمغرب بأحقيتها بممارسة السيادة على منطقة الصحراء، وبالتالي هذا ربما سيكون حلا حسب رأيه لهذا النزاع الذي دام طويلا. في الحقيقة لابد من أن نذكر هنا بنقطتين، نحن نعرف أن نزاع الصحراء في الحقيقة يعني ليس جديد، هو بدأ في فترة السبعينات من القرن الماضي، كان وصل إلى وقف إطلاق النار في 1992 ميلادي، ومن خلال وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليزاريو وقع الاتفاق، وقع وضع أزمة البوليزاريو أو أزمة قضية البوليزاريو تحت الأمم المتحدة. طبعا الخلاف الذي حصل مع المغرب حول هذا الموضوع أن المغرب كانت تريد تطالب بالسيادة الكاملة على منطقة الصحراء الغربية ولا تعترف لسكان الصحراويين بأحقيتهم بالحكم الذاتي. بالمقابل عرضت الأمم المتحدة مسألة الاستفتاء كحل وفاقي يستطيع من خلاله طبعا شعب الصحراء والشعب المغربي أن يمارسوا حق تقرير المصير، وهو طبعا نعرف أنه مبدأ من مبادئ يعني القانون الدولي. ما حصل في هذا التحرك أو هذا الإعلان الترامبي في الحقيقة أنه ربما لا يقدم شيئا واقعيا للمغرب، وإنما هو يبيع سمك في البحر كما يقال، لأن قضية الصحراء هي قضية مدرجة تحت يعني مراقبة ومنظومية الأمم المتحدة، وبالتالي ليس من حق الرئيس الأمريكي أن يعلن هذا تغيير هذا الواقع. ربما هو عندما يعلن أنه يعترف للمغرب بحقها في ممارسة السيادة الكاملة، هو هنا يغير الموقف الأمريكي القديم، يعني الموقف الأمريكي القديم قضية الصحراء كان موقفا حياديا، يعني لم تعلن أمريكا منذ بداية النزاع في السبعينات موقفا خاصا يخص منطقة الصحراء أو النزاع المغربي مع جبهة البوليزاريو، ولكن إعلان ترامب اليوم بأن هذه المنطقة هي تعود لسيادة المغرب هو في الحقيقة موقف أمريكي ولا يلزم إلا الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فالمغرب لن عمليا واقعيا لن تحصل على شيء على الأرض. نعم. مع العلم بأن هناك ربما وعود وهناك مغريات تحاول دول الخليج خاصة الإمارات والآن البحرين بعد أن أعلنت عن فتح سفارة لها في مدينة العيون الصحراوية هناك محاولة لتقديم مغريات للمغرب بأن ربما سيكون هناك طريقة، سيكون هناك وسيلة سياسة ناعمة لاسترجاع منطقة السيطرة على كل الصحراء الغربية، ولكن بطريقة دبلوماسية وليس بمواجهة عسكرية أو بنزاع على الأرض.
طيب دكتورة، أتمنى أن تبقي معي دكتورة سيام عزوز. أنا أنتقل مع مستمعينا الكرام والتوقف عند هذا الفاصل، نعود إن شاء الله وما تبقى من حديث.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج صدى المغرب العربي. طبعا لدينا بعض المشاركات عبر تطبيق الواتساب، أحيلها إلى ما سيبقى إن شاء الله من دقائق قبل آخر اللقاء، لكن مرة أخرى أعود إلى ضيفتي الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، طبعا الأخ الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن الذي له مشاركة صوتية استمع إليها إن شاء الله، ولكن يسأل السؤال حول قضية الصحراء المغربية، هل سوف تتحول إلى بؤرة نزاع جديدة مغربية جزائرية إسبانية؟ وفي هذا الإطار دكتورة سهام، يعني فتح الأراضي المغربية أمام الصهاينة هل سيؤدي إلى مشاكل وفتن داخلية؟ هل سيلتفت القيميون في المغرب حقيقة أن النتائج السلبية لمعاهدات العار بين دول عربية سبقتهم في التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين والجاثم على صدر مقدسات المسلمين؟
مسألة فتح الأراضي المغربية أمام الصهاينة طبعا هذا حقيقة سيؤدي إلى مشاكل، أولا مشاكل داخلية، لأن الاختراق على مستوى المؤسسات وعلى مستوى المجتمع وعلى مستوى الطوائف وعلى مستوى الفكري والثقافي والاقتصادي، هذا كله سيشكل خطر كبير جدا على البنية السياسية والاجتماعية لأي دولة هي دخلت في مسار التطبيع. هناك في الحقيقة هناك الوجه الناعم الذي يحاول الكيان الصهيوني وتحاول أمريكا عراب هذا المسار أن تقدمه لهذه الدول المطبعة على أنها ستكون دول أنها ستكون يعني في شراكة مع الكيان الصهيوني، وبالتالي هي ستفيد وتستفيد. نحن نعرف أن مفهوم الشراكة يعني هناك فوائد يعني متبادلة، ولكن واقعيا بعيدا عن السياسة الناعمة وبعيدا عن هذا المسار الناعم، نحن نعرف أن حقيقة الدول، إن رجعنا إلى تجارب دول سابقة، نحن رأينا الأردن ورأينا مصر التي طبعت، ورأينا حركة فتح الفلسطينية عندما وقعت اتفاق أوسلو مع الكيان الصهيوني. ما الذي جنته هذه القوى؟ هل فعليا اتفاقيات التطبيع خدمتها، قدمت لها حقوق وقدمت لها استثمارات وقدمت لها فوائد ومصالح؟ بل بالعكس، يعني هناك مشاكل كبيرة جدا. مصر لا تزال إلى حد الآن منذ اتفاق كامب ديفيد إلى اليوم هي دولة مستباحة للأسف للصهاينة، وهي دولة مستهدفة. الأردن أيضا، ونحن نعرف أن في مشروع صفقة القرن الذي أعلن عنه منذ سنتين كان هناك بند أساسي يتحدث عن أن الأردن ستمحى من الخريطة يعني سيتغير لونها وربما سيتغير اسمها وستتغير تشكيلتها، وهذا كان حقيقة يشكل خطر ولا يزال على أمن الأردن وكدولة وككيان قائم بذاته. وبالتالي لنرى هذه التجارب السابقة لنصل إلى استنتاج نهائي أن المغرب لن تستفيد، لن تحقق مكاسب، وحتى بالنسبة لما أعلن عنه من مقايضة حول الصحراء الغربية، هذا هو مجرد كلام سياسي واقعيا لا يمكن تحقيقه، بل بالعكس سيكون هناك سيفتح الباب أكثر الآن للنزاعات وللفتن ولتهديد دول الجوار. لا ننسى أن هناك دولة اسمها الجزائر هي ممسكة الآن بالموقف الحقيقي الرافض للتطبيع والرافض للاعتراف. لا ننسى أن هناك تونس أيضا، هناك رئيس جمهورية في تونس يرفض حقيقة فتح المجال لهذا المسار. هذا سيضع هذه الدول في خطر كبير، في مواجهة كبيرة، خاصة إذا كانت محاطة بمجموعة من الدول المطبعة التي لديها قدرات ولديها إمكانيات للضغط والتهديد وللتدخل. للأسف نحن نعرف ما تفعله الإمارات اليوم في التدخل السافر في دول المنطقة، يعني تتدخل في السياسات، تتدخل في لتمويل أحزاب، لتحريك بعض التيارات. الآن هناك التيارات الإسلامية التي هي في الحقيقة أنا أراها شخصيا في موقف محرج، يعني عندما يؤيد حزب العدالة والتنمية الذي يرأس الحكومة المغربية يؤيد موقف الملك المغربي ويذهب معه في مسار التطبيع، هذا في الحقيقة يضع كل التيارات الإسلامية في إحراج كبير. الآن هل هي ستذهب إلى التطبيع أيضا وستؤيد هذا المسار، أم أنها ستنكفئ وسترفض التعليق؟ طبعا هذا سيشكل في الحقيقة مدخل للخلافات وللتفكك وللصراعات السياسية وللنزاعات وللتهديدات التي ستصبح حقيقة تهديدات واضحة وصريحة في دول منطقة المغرب العربي.
نعم دكتورة سهام عزوز، وصلت الفكرة، ألف شكر وتحية لك، الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان كنت معنا، شكرا جزيلا.
تحياتي لكم أخ مصطفى، شكرا لكم، تحية لكل الإخوة العاملين في إذاعة طهران،
رعاكم الباري. من إذاعة طهران مرة أخرى نحييكم المستمعين الأكارم، وقبل أن نختم ونصل إلى طبعا نصل إلى نهاية اللقاء عبر تطبيق الواتساب المشاركات من أحبتنا الكرام، حسن محمد المؤيد من اليمن يقول المغرب بقية ممالك البترودولار في الخليج الفارسي أنظمة ظاهرها عربية وباطنها صهيو أمريكية، وعلاقتها مع كيان العدو الصهيوني علاقة كيانين بكيان واحد، وما كان يجري بينهما من شراكة وعلاقة من تحت الطاولة اليوم أصبح يجري بالعلن بالمكشوف. وتحية لك أخي مصطفى ولضيفك الدكتورة سهام عزوز. شكرا يا حسن. أبو محمد مهدي يقول لن تجني المغرب من التطبيع مع الكيان الصهيوني إلا السراب والخسران، وسوف يحول الصهاينة أبناء المغرب إلى عبيد وخدام للصهيونية، ولن يتحقق للمغرب حرية من يوم إعلان التطبيع، فما جنته مصر العربية لا شيء والواقع أمام الجميع. ألف تحية لك أبو محمد مهدي. لا نستطيع أن نسمع الرسالة الصوتية أو نستمع إليها. الأخت الفاضلة أم علي من البحرين التي كتبت لنا السلام عليكم، الصحراء الغربية في شمال إفريقيا تتميز بصفات جمالية كثيرة تتسم المساحة الخالية والتنوع المناخي الغني بالتغيير من الطبيعي، أن أطلاق اليد للمغرب بالسيطرة عليها هو ليس للمغرب حقيقة بقدر ما هو أطلاق ليد أمريكا وإسرائيل المستغلتان والمخربتان لكل شيء متميز وجميل، كما أنها تستطيع استغلاله بقتل السكان وتشريدهم والاستفادة منهم كخبرة لتقتحمهم وإدخال هذا الجزء من العالم الكبير في بحوث أمريكا النووية وإطلاق صواريخ التجربة والأقمار الصناعية، وهذا بدوره سيجعل الأمريكان يتحكموا في العالم العربي برمته. شكرا جزيلا أم علي من البحرين على تواصلك معنا في هذا البرنامج. فاطمة من البصرة العراقية تكتب لنا وتقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. مشاركتها هي في هذه الآية القرآنية وتقول الخزي والعار للمطبعين من حكام العرب الخونة. فاطمة من البصرة شكرا جزيلا. مشرف أركان من اليمن بارك الله بك أخي الكريم والتحية على هذا التواصل الطيب. محمد علي الهادي من اليمن كذلك. أم مهدي من النجف الأشرف وكذلك ألف تحية لكافة الأحبة الذين يتواصلون معنا. كما أشكر جزيل الشكر السيد أمين الموسوي من العراق، رسالته مطولة، رسالة صوتية، وقت البرنامج ينتهى ولا يسعني أن أستمع إليها، فقط أشكره جزيل الشكر. وأشكر لكم أحبائي هذه المتابعة الطيبة، حتى لقاء قادم، لكم منا أطيب المنى والتحايا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
قسم القرآن الكريم في الإذاعة العربية في طهران يقدم:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نساء في القرآن الكريم.
نساء في القرآن الكريم مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة.
المرأة التي مدحها القرآن،
والمرأة التي ألقها القرآن،
والمرأة التي ذمها القرآن. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
قصة هذه الحلقة: المرأة الطاهرة أم أيمن. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم التمثيلي نساء في القرآن الكريم. كانت أم أيمن بركة بنت ثعلبة مخلصة في إسلامها، متفانية في وفائها للنبي، محبة لآله، صادقة في عقيدتها، وكانت أشبه بالأم للرسول الكريم، تخدمه وترعاه في صغره حتى تزوجها عبيد بن زيد الخزرمي فولدت له أيمن، ثم مات فتزوجها زيد بن حارثة فولدت له أسامة. انصهرت هذه المرأة الطاهرة في هذه الدعوة وأخذت تحفظ القرآن، وأصبح أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جل اهتمامها، تتبع أخباره وتخدم فاطمة الزهراء منذ صغرها. وفي يوم من الأيام وصلها خبر أن قريشا تأتمر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لتقتله، فاغتمت لذلك كثيرا وأخذت تتابع هذا الخبر بدقة، حبا منها بالرسول الكريم.
يا قوم يا قوم لنسمع ما يقوله أبو الحكم.
يا قوم، الرأي أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا شريفا في قومه، ونعطي كل منهم سيفا بتارا صارما، فيعمدوا إلى محمد بغته، فيضربوه ضربة رجل واحد، يقتلونه ونستريح منه.
أحسنت يا أبا الحكم، أحسنت. وإذا تم ذلك تفرق دمه بين القبائل.
نعم.
ولم يخبر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا.
هذا ما أردت قوله.